السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، حديثنا في هذه اللحظات عن عبادة من عبادات القلوب، هي والله غذاء الأرواح وقوتها، هي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، وهي الحياة التي من فقدها فهو في عداد الأموات. حديثنا عن عبادة عليها قطب الرحى وتدور عليها سائر عبادات هذه الملة، ألا وهي حب هذا الإنسان للخالق سبحانه وتعالى، حب هذا الإنسان لله. على المحبة تدور سائر الشرائع، فمن أحب الله عز وجل أطاعه، ومن أحب الله سبحانه وتعالى تقرب إليه. وهيهات أن ترى على الجوارح طاعات إذا خلت القلوب من هذه المحبة. حديثنا عن المحبة لله سبحانه وتعالى وما تثمره لهذا الإنسان. المحبة سبيل النجاة والفلاح، من رزق المحبة نجا وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. في صحيح البخاري أن رجلا شرب الخمر فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يلقب بحمار وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، جيء به إليه لأنه شرب الخمر فأقام عليه الحد، ثم جيء به مرة أخرى لأنه شرب الخمر فأقيم عليه الحد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، يعني كثير الشرب للخمر وكثيرا ما يقام عليه الحد، ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. كيف يطرد من رحمة الله من كان يحب الله ورسوله؟ لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. جاء رجل من البادية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. من أحب الله والرسول كان معهما، لقد ظفر بمعية الله التي تتضمن الحفظ، معية الله التي تتضمن الصيانة، معية الله التي تتضمن السلامة من كل آفة ومن كل مكروه. المرء مع من أحب. قال أنس راوي الحديث: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم. ثم قال: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. هذه البشارة العظيمة لمن أحب الله والرسول: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. في صحيح البخاري معلقاً ووصله غير البخاري بإسناد صحيح، أن رجلاً من أهل قباء، من أنصار قباء، كان يؤم الناس في المسجد، فإذا صلى قبل أن يقرأ السورة التي تلي الفاتحة يقرأ بقول هو الله أحد، بقول هو الله أحد في كل ركعة. فقال له أصحابه: إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئ عنك، فإما أن تقرأها يعني وتترك السورة، وإما أن تدعها وتقرأ غيرها. فقال: لا أدعها، لا أدعها، إن شئتم أو إن رضيتم صليت بكم كما سمعتم، وإن شئتم تركت لكم ذلك. وكانوا يرون أنه أفضلهم وأولاهم بالإمامة، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه قصة هذا الرجل، فدعاه عليه الصلاة والسلام وقال له: ما حملك على ما يذكر عنك أصحابك؟ يعني لماذا تقرأ بقل هو الله أحد بعد الفاتحة في كل ركعة، تفتتح بها القراءة ثم تقرأ بغيرها، لما لا تدعها كما يأمرك أصحابك؟ قال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها، إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. كيف يعذب هذا الجسد إذا امتلأ القلب بحب الله والرسول؟ أم كيف يبعد هذا الإنسان عن رضوان الله إذا كان قد امتلأت أحشاؤه بحب الله والرسول؟ حب الله، من رزقها فقد رزق سبيل السلامة. هذه المحبة ادعاها أقوام على مدار التاريخ، كذب الله عز وجل منهم أقواماً وصدق آخرين. ادعاها اليهود فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال الله عز وجل لهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. أدعياء المحبة كثير، ولكن المحبين على الحقيقة قليل، فمن هم الذين يحبون الله؟ لقد بيّن لنا سبحانه وتعالى لوازم هذه المحبة وأمارات هذه المحبة وعلامات هذه المحبة، فقال سبحانه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. ثم ذكر سبحانه وتعالى أوضح علاماتهم وأجلى سماتهم، فقال: يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أبرز علامات المحبة وأظهر لوازمها أن يحب الإنسان ما يحبه هذا الحبيب، وأن يبغض الإنسان ما يبغضه هذا الحبيب. كيف تصح المحبة؟ كيف يصح أن يدعي شخص المحبة لله وهو يحب أعداء الله؟ كيف تصح دعوى المحبة إذا كان الإنسان يحب الله ثم هو بعد ذلك يواد ويوالي ويقرب أعداء الله؟ لا تصح المحبة إلا إذا صحت المحبة لكل ما يوافق ذلك المحبوب، وثبت البغض لكل ما يبغضه ذلك المحبوب. وهذا ما يفعله العاشقون حتى في شأن النساء. سمعنا الأدباء والكتاب يتكلمون عن عشقهم للنساء. ألم تسمعوا مجنون ليلى وهو يقول عن ليلى: يقول: عدو لمن عادت، عدو لمن عادت، وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقربه. أحباب ليلى هم أحبابه، وأعداء ليلى هم أعداؤه، لا لشيء إلا لأنه يحب ليلى. والآخر الذي أحب امرأة سوداء قال: أحب لأجلها السودان كل شيء أسود أحبه، أحب لأجلها السودان حتى أحب لأجلها سود الكلاب. كل شيء محبوب ما دام، كل شيء محبوب ما دام يوافق المحبوب، وكل شيء مبغوض ما دام يوافق المبغوض. وهذا هو شأن أحباب الله الذين يحبون الله، يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إن من لوازم محبة الله إذا وجدت في القلب أن يحب الإنسان أحباب الله، وأن يبغض الإنسان من يبغضهم الله. إن من لوازم المحبة في القلب أن يوالي الإنسان أولياء الله، وأن يعادي أعداء الله. كيف تصح المحبة في القلب والإنسان يرمي بكل ما بيديه من المودة للذين كفروا؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كيف تصح المودة لله مع المودة لأعداء الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. من وجد في قلبه مودة للذين كفروا فإنما لنقص محبته لله أو لانعدامها. أما أن يجتمع في القلب الواحد حب الله وحب أعدائه على الكفاية والتمام فهذا محال. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المشهورة: يتكلم وينكر عمن يزعم حب الله ثم يحب أعداء الله. يقول: أفتدعي حب، أفتدعي ثم توالي جاهداً ثم تعادي جاهداً أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ أتدعي حب الله وحب رسوله ثم بعد ذلك تعادي أولياءه وتوالي أعداءه وتزعم أنك ممن يحب الله واعتمر قلبه بحب الله؟ هيهات. حب الله أيها الإخوة مدار السعادة الأبدية، من رزقه فقد رزق والله الفلاح كله. لكن على الإنسان المسلم أن يسعى جاهداً في تحقيق هذه المحبة. من رزق هذه المحبة ذاق للإيمان طعماً، ذاق للإيمان طعماً، وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة هذا الدين، وجد سعادة الدارين العاجلة والآجلة. يقول سبحانه، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول هذه الخصال وأعلاها وأهمها قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا كان الله عندك أحب كل شيء، إذا كان الرسول عندك أحب كل شيء، ذقت للإيمان طعماً وحلاوة. أخبرنا سبحانه وتعالى أن قوماً ادعوا المحبة كما قال الحسن البصري: فابتلاهم الله واختبرهم. فقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله. من ادعى حب الله فإن ذلك يستلزم لا محالة أن يحب رسوله الذي يتكلم عنه، والذي يبلغ عنه دينه وشرعه، والذي يأمر الناس بما يرضيه. فإذا كنت تحب الله وتبغض الرسول فتلك دعوة كاذبة، وإذا كنت تدعي حب الله وحب الرسول فإن علامة ذلك وميزانه أن تتبع هذا الرسول فيما يأمر وينهى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا اللازم أيها الإخوة، حب المؤمنين وبغض الكافرين، موالاة أولياء الله وأعداء أعداء الله، هذا اللازم أهم لوازم هذه المحبة. من والى في الله وعادى في الله، من أعطى في الله ومنع في الله، من قرب في الله وأبعد في الله، من أحب في الله وأبغض في الله، فقد حقق الإيمان على اليقين على الحقيقة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان، أهم حلقات الإيمان وأولاها بالرعاية، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب المسلم لأنه مسلم، وأن تبغض الكافر لأنه كافر، هذا مقتضى حبك للا إله إلا الله.
كيف يصح أن يدعي الإنسان حب لا إله إلا الله وحب هذه الشرعة وحب هذا المنهاج، ثم هو بعد ذلك يوالي ويقرب كل من يعادون هذه الشرعة وكل من يسعون في إفسادها وتلفها؟ حب لا إله إلا الله يستلزم أن تحب أهلها وأن تقرب أهلها وأن تتبرأ ممن سواها. ولذلك قامت هذه الملة على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. لا بد من اجتماع هذين الجزئين، هذين العمادين، الحب لله والكفر بما سواه مما يعبد من دون الله، حب شرعته ودينه والكراهية والبغض لكل ما اتخذه الناس من الأديان الباطلة المحرفة، حتى تسلم لنا هذه المحبة وحتى تقوم في قلوبنا هذه العقيدة. ومن أجل تحقيق هذا المقصود، من أجل تكميل المحبة للإيمان ولأهله في القلب، ومن أجل تحقيق البغض للكافرين وتكميله في القلب، شرع الله عز وجل لأبناء هذه الملة أن يوافقوا المؤمنين في عاداتهم وأخلاقهم، وأن يخالفوا وينابذوا ويفارقوا المشركين في أخلاقهم وعاداتهم وسيئاتهم. فلا يتشبه المسلم بالكافر، لأن تشبهه به في الظاهر يجره ويقوده إلى الميل إليه في الباطن. تشبهه في زيه، في رسمه، في عاداته، في أخلاقه، يجره من حيث لا يشعر إلى أن يبذل له بعض أسباب المودة، إلى أن يعطيه بعض أجزاء الحب. فحتى لا يحصل هذا، قطع الله عز وجل دابر هذه الوسيلة وسد سبحانه وتعالى هذه الذريعة، وأمرنا بأن نفارق المشركين في كل ما أمكننا أن نفارقهم به من أخلاقهم وعاداتهم وخصائصهم. فنهانا عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وما أكثر ما ورد عن الرسول في الأحاديث لو قرأناها: خالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود. كم من الأوامر أمرنا عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم، لماذا؟ لا لشيء، إلا لأن مشابهتنا لهم تجرنا من حيث لا نشعر إلى محبتهم، مشابهتنا لهم تجرنا من حيث لا نشعر إلى إزالة البغضاء التي في قلوبنا لهم. لا نشعر إلا ونحن جزء منهم وهم جزء منا. قطع الله عز وجل دابر هذا الفساد، فشرع لنا مخالفتهم في العبادات، في العادات، في الزي، في الشكل، في العقائد، في كل ما يمكن أن نخالفهم به. حتى قال اليهود في المدينة لما قدم إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: إن هذا الفتى من قريش لا يريد أن يرانا على أمر إلا وخالفنا فيه، لأنه كان يتحين المناسبات لمفارقتهم فيفارقهم. كانوا إذا مرت الجنازة عليهم قاموا لها تعظيماً للجنازة ولشأن الموت، وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم بذلك يقوم أيضاً، حتى أنه مرت عليه جنازة يهودي مرة فقام لها، فقال له أحد أصحابه: إنها جنازة يهودي. فقال: إنها نفس، أليست نفساً؟ يعني أنا أقوم للموقف، أنا أقوم لهذا الحدث العظيم، أن نفساً خرجت من هذه الدنيا وليس لذات اليهودي. لكنه لما علم أن اليهود يقومون للجنائز إذا مرت بهم، كان عليه الصلاة والسلام يجلس، فإذا مرت الجنازة لم يقم. لما حضر مواسم الدفن أمر أصحابه بأن يضعوا للمسلمين لحداً، وقال لهم: اللحد لنا والشق لغيرنا. كانوا يشقون في الأرض شقاً، فأمرهم بأن يخالفوهم فيجعلوا لحداً. كان اليهود يتسرولون، يلبسون السراويل في المدينة، وهذا من خصائصهم، لم يكن غيرهم يلبسها، فكان بعض الناس يفعل مثلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اتزروا وتسرولوا، يعني إذا لبستم السراويل فضعوا عليها الإزار حتى تشابهوا معسكر المؤمنين ولا تشابهوا معسكر اليهود. كان عليه الصلاة والسلام يترك أصحابه إذا بيض فيهم الشعر يتركهم على ما هم عليه. لما قدم المدينة وجد اليهود لا يصبغون، يتركون الشعر أبيض، فلما جيء إليه بوالد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكأن رأسه ثغامة كله أبيض، فقال: اصبغوه وجنبوه السواد. وفي رواية: خالف اليهود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لم يدع مناسبة يمكن أن يميز فيها بين أهل الإيمان وأهل الكفران إلا وأمر بالمبادرة، قال: قصوا الشوارب واحفوا اللحى خالفوا المشركين، قصوا الشوارب واحفوا اللحى خالفوا اليهود، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. كل ذلك لماذا؟ حتى لا تختلط الأوراق على الناس، وتتوارث الأجيال العادات عن بعضها، وتمتزج المجتمعات في بعضها، فينشأ الناس على مودة ومحبة للآخر. حتى العبادات، العبادات مع أنها من أجل القربات إلى الله، نهى الله عز وجل عنها في ساعات محددة حتى لا نشابه فيها غيرنا. كان الناس يصلون ولا يزالون بأنواع النفل في الليل والنهار، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسبب أن غيرنا من الناس، أن المشركين يسجدون للشمس في تلك اللحظة، إذا ظهرت الشمس سجدوا لها، وإذا غربت الشمس سجدوا لها، ونحن نسجد لله، لكن نهانا الله أن نسجد لله في تلك الساعة حتى لا نتشبه بعدونا في الظاهر فنكون مثله. العقائد نهانا أن نتشبه بهم في جملة من الأبواب، نهانا عن البناء على القبور، نهانا عن الإسراج على القبور، كل ذلك حتى لا نتشبه بغيرنا. هذه التعليمات كلها أيها الأحباب في العقائد، في الأعمال، في العبادات، كلها لقطع الصلة، كلها لقطع المودة، كلها لقطع دابر التشبه من المسلم بالكافر، حتى تسلم في هذه القلوب المحبة الكاملة لله والبغض الكامل لأعداء الله. لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. في إحدى الغزوات أسر أخو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، لكن الآسر له كان أحد الأنصار وليس أخاه، فلما جاء الأنصار يشد عليه الحبل ليربطه، تشفع هذا المشرك وهو يربط بالحبال إلى أخيه مصعب، تشفع إليه ليشفع له إلى هذا الأنصاري، قال مصعب لهذا الأنصاري: أشدد عليه الحبل فإن أمه ثرية، أمه ستبعث لك بالأموال الكثيرة. قال: أهذه وصايتك في يا أخي؟ قال: لست أخي، ولكنه أخي دونك، إنه أخي دونك، إنها صلة جديدة، إنها علاقات جديدة، إنها مودات جديدة أحدثت في القلوب، إنها أخوة الإيمان التي قال الله عز وجل عنها: إنما المؤمنون إخوة، إنه أخي دونك. كان الواحد منهم يلقى أحبابه، يلقى قراباته، يلقى أبناء عمه على أرض بدر وعلى أرض أحد، يلقى الواحد منهم قريبه فيشهر السيف في وجهه يريد أن يقتله إذا ما ساوم على الإسلام والمسلمين. أبو عبيدة بن الجراح تحاشى والده كثيرا حتى لا يقتله، لكنه لما لم يجد بد أعمل فيه السيف. كل ذلك من أجل الله، كل ذلك نصرة لدين الله. إنه الإيمان الصادق بلا إله إلا الله، إنه الإيمان الصادق بشرع الله ودينه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإيمان الصادق. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، إن الكافر له على مجتمع المسلمين أن يرحموه فيسعوا في هدايته، يسعوا في نجاته، يسعوا في إنقاذه من النار. إن المسلم جبل على الرحمة، ودينه يحثه على رحمة المخلوقات، يبذل ماله لينجو الناس، ويبذل نفسه ليسعد الناس، هذا شأن المسلم. ليس من شأن المسلم التغرير والتدليس بالكفار وإصباغ الشرعية على ما هم فيه. أوكل الله عز وجل إلى هذه الأمة بيان هذا الدين للناس، أوكل الله عز وجل إلى هذه الأمة إبلاغ هذه الرسالة إلى العالمين وبيان ما هم فيه من التيه والضلال، أوكل الله عز وجل إلى هذه الأمة إيصال القرآن إلى القلوب التائهة إلى القلوب الفارغة حتى تسعد هذه القلوب بمعرفة الله وتنجو بعبادته. أوكل الله عز وجل إلى هذه الأمة تعريف البشرية بهذا الدين، لا أن تسبغ على البشرية شرعية ما هم فيه من الشرك والإلحاد والضلال. هذه المهمة الجليلة التي ينبغي لنا معشر المسلمين أن نحاسب أنفسنا عليها مساء صباح، ماذا فعلنا من أجلها وماذا قدمنا في سبيلها. إننا بحاجة أن نراجع ترتيب الأولويات. إذا جاءت أعياد الكفار رأينا طوائف من المسلمين يحتفلون بهذه الأعياد مع الكفار ويهنئونهم عليها. إن أولى ما يقوم به المسلم في هذا المقام أن يبين لهذا الكافر ما هو عليه من التيه والضلال، لا أن يهنئه عليه. إذا هنأته عليه رضيت بما هو عليه، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. إن تشكروا يرضه لكم، إن الله لا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يرضى لعباده الكفر ولكنه يرضى لهم الإسلام. قال وإن تشكروا يرضه لكم. فمن هنأ الكفار بأعيادهم فهو إشعار برضاه على ما هم فيه، وهذا منابذ لما يرضاه الله. من هنأ الكفار على أعيادهم فإنه يقر هذا الباطل، والمسلم مأمور بخلاف ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن يكره المسلم المنكر وأصحاب المنكر. أهل الذمة من اليهود والنصارى أقروا في زمن الصحابة على البقاء في المدينة، وأقروا بعد ذلك على البقاء في ديار الإسلام، وكانوا يعيدون في مواسمهم الدينية، ولكن من العهدة العمرية، من الشروط العمرية التي اتخذها عليهم عمر ألا يظهروا هذه الأعياد. ناهيك عن أن المسلمين يهنئونهم بها ويبيعون لهم البطاقات ويزورونهم ويهدون لهم الهدايا، هذا ما كان يرد على حسبان الصحابة يوما. إننا بحاجة أيها الإخوة أن نفهم حقيقة المسؤولية التي أنيطت بنا. من نحن وماذا نريد؟ بماذا كلفنا الله؟ نحن نحمل سراج الهداية لهذه البشرية، نحن نحمل الدلالة على طريق النجاة لهذه المخلوقات، واجبنا أن نبلغهم دين الله وما هم فيه من التيه حتى يسعدوا. أما مشاركتهم فيه من الباطل فهذا من أشنع المحرمات والله. والعلماء قد قسموا المشاركين للناس للكفرة في أعيادهم إلى طبقات، منهم من يشاركهم لمجرد تحصيل حظوظ النفس من بعض الشهوات، بعضهم يذهب إليهم في أعيادهم ليقضي معهم تلك الساعات فيما هم فيه من الفسق من شرب الخمر والوقوع على النساء ونحو ذلك، فهذا عاصٍ لله، آثم مرتكب لكبائر. ومن الناس من يهنئهم لا لشيء إلا لجر مصلحة من ورائهم، يجاملهم من وراء المصالح، وهذا مرتكب لحرام شنيع. ومن الناس من يهنئهم ويبارك لهم أعيادهم رضا منه بهذه الأعياد وإقرارا لها، فهذا يخشى عليه من الكفر لأن أعيادهم كلها كفر. ولذلك قال عمر اجتنبوا أهل الكتاب في أعيادهم فإن السخط يتنزل عليهم. أعيادهم إحياء للصليب، والصليب كفر بالقرآن. أعيادهم سب لله، نسبة للولد إليه، نسبة للزوجة إليه، نسبة لأوصاف النقص إليه، هذه أعيادهم. يتقربون إلى الله تعالى بأنواع من مساخطه سبحانه وتعالى، يسبونه وينسبون إليه أنواع الشتائم. ماذا تعني تهنئة المسلم لهم بهذه الأعياد إلا إقرار هذا الكفر، إلا إقرار هذا العناد؟ فمن فعله راضياً به مقرًّا له فإنه يخشى عليه أن يخرج من الملة بالكلية. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. إننا بحاجة يا معشر المسلمين أن نعيد النظر في عقائدنا وماذا يستلزم عليها، ماذا تتطلب منا هذه العقائد ونصرة هذه الديانة، حتى نظفر أولاً بسعادة أنفسنا، وإلا فإن الله عز وجل غني عن العالمين. وقد قال كما سمعتم في أول الخطبة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وإن تتولوا، قال في آخر سورة محمد سورة القتال ومفارقة المشركين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله قائم لا محالة، ودين الله هو شريعة الغد لا محالة، وهو الحاكم لا محالة، إما أن تقوم به هذه الأمة وإلا استبدل الله عز وجل غيرها. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، استعملنا في نصرة دينك وفيما تحبه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من حملة شرعك العاملين به، المحبين له، الموالين لأوليائك، المعادين لأعدائك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل للمستضعفين فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله.